هذه المعاملة الغبنية وأثبتنا الخيار للمغبون يستلزم منه خلاف الامتنان على من عليه الغاب عليه الحق أو الخيار. هذا هو الذي ذكروه باعتبار أن هذا البايع أو الغابن باع هذا المبيع واستلم الثمن كله حينئذ، إرجاع قطعة من الثمن إلى المشتري هذا خلاف الامتنان بالنسبة إليه لأنه ملك الثمن بالعقد، فإرجاع بعض الثمن إلى المشتري بإعبال الخيار هذا خلاف الامتنان عليه. هذا ما ذكروه، إلا أنه يمكن الجواب عن هذه المناقشة أيضا أننا ذكرنا بأن الامتنانية ليست أولا علة لقاعدة الأضرار، سيأتي إن شاء الله في بحث مستقل هل أن قاعدة الأضرار لا بد أن يكون مورد إجراءها أن يستلزم الامتنان أم أنه لا يشترط ذلك، قد يكون كثيرا ما هو الامتنان وقد لا يكون كذلك، فمن قال بأنه امتنان، وسيأتي بيان ذلك. وعلى فرض التنزل وقلنا بأنه هنا لا بد أن يكون خلاف امتنان لا يحصل من إجراء قاعدة الضرر، إلا أنه لا يشترط فيه أن لا يكون هناك خلاف الامتنان بالنسبة إلى من عليه الحق. صحيح أنه أن لا يستلزم خلاف الامتنان بالنسبة إلى من له الحق، أما من عليه الحق يستلزم خلاف الامتنان لا يشترط في إجراء قاعدة الضرر ذلك إلا أن يستلزم منه الضرر بحيث يقابل رفع الضرر بالضرر على الطرف الآخر، هذا مطلب آخر. وأما أنه يستلزم من إجراء قاعدة لا ضرر خلاف الامتنان بالنسبة إلى من عليه الخيار، ما يشترط في إجراء قاعدة لا ضرر أن يستلزم منه أن لا يستلزم منه خلاف الامتنان بالنسبة إلى الغير. هذا هو المناقشة السادسة. المناقشة السابعة، قالوا بأن هذا إجراء قاعدة لا ضرر إنما يكون ضررا بالنسبة إلى الغابن أيضا، هنا ضرر حصل للمغبون وهذا أخذ منه الزايد ولا إشكال فيه، لكن إذا أجرينا قاعدة لا ضرر في المقام وأثبتنا الخيار للمغبون يستلزم ضرر على الغابن باعتبار أن هذا الغابن قد ملك الثمن كله، هذا الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع بحسب المعاملة ملك له، استرجاع الناقص منه خلاف هذا ضرر يستلزم بالنسبة إليه، فهذا ضرر نسترجع بعض الثمن من هذا الغائب ونرده على المشتري المغبون هذا يستلزم منه الضرر لأن الغائب قد ملك الثمن بالعقد كل الثمن جميع الثمن، هذا هو الذي ذكروه. ولكن يمكن الجواب عن ذلك أيضا بأن المعاملة وقعت بين العين والثمن العرفي الواقعي، لأن وقعت المعاملة بين هذا بين العين وكل الثمن ولو كان زايدا عن العين مقابل العين عند العرفي، بل إن المعاملة إنما وقعت بين البايع والمشتري على الثمن الواقعي والثمن العرفي لهذا المبيع، فهو لم يملك إلا مقدار الثمن الذي مقابل هذا العين هذه العين عرفا، وأما الزايد فلم يملكه حتى نقول بأنه ملكه فنفسخ العقد حتى يستلزم الضرر، ليس الأمر كذلك. فحينئذ هو قد ملك جزءا من الثمن أي الأقل ولم يملك الزائد، فإن لم نرد الزائد على المشتري المغبون يستلزم الضرر عليه، ونستقطعه من الغابن فلم يكن عليه ضرر لأنه لم يملكه ابتداء من أول الأمر لم يملكه حتى يستلزم الضرر بالنسبة إليه. هذا هو الجواب على المناقشة السابعة. ومن هذا يظهر الجواب عن المناقشة الثامنة من أنه هنا أيضا إجراء قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى المغبون يستلزم ضرر على الغابن أيضا، باعتبار أنه التزم تمليك العين مقابل الثمن. المعاملات التزامات يلتزم هذا البائع مقابل التزام المشتري، ويلتزم المشتري مقابل التزام البائع، لأن الالتزام يحصل من طرف واحد دون الطرف الآخر. فيلتزم البائع أن يدفع يملك المبيع إلى المشتري مقابل أن يلتزم المشتري أن يملك الثمن مقابل المبيع. هذا هو المعاملة البيع وغير ذلك، فمقابلة بالالتزام. فهنا التزم البائع تمليك المبيع إلى المشتري بالثمن الذي يأخذه، فلو رددنا بعض الثمن إلى المشتري معناه أنه التزم مقابل عدم التزام المشتري بدفع الثمن، وهذا ضرر على البائع. والجواب عن هذه المناقشة عرفتموه من الجواب السابق أن البائع التزم والمشتري التزم وكلاهما التزم أن يدفع المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع مقابل الثمن الواقعي الثمن العرفي، لأنه لا التزم أن يدفع الثمن بكل شيء وكل ما يريده البائع، التزم بالثمن الواقعي. فالتزام البائع بدفع المبيع وتمليك المبيع مقابل التزام المشتري بدفع الثمن العرفي الواقعي مقابله، لا أن يكون هناك أي ثمن ولو كان زائدا عن الثمن العرفي، إلا في مورد وهو ما إذا رضي المشتري بالزائد أن يدفعه إليه، أو أنه كان عالما بالغبن وأقدم على المعاملة الغبنية. ففي هذين الموردين حكم الفقهاء بسقوط الخيار حينئذ، لأن البائع التزم أن يدفع المبيع مقابل هذا، والتزم المشتري أيضا أن يدفع الثمن مع علمه بالغبن، والتزم أيضا أن يتنازل عن هذا الغبن والزايد، فحينئذ يسقط هذا الخيار لالتزامهم بذلك. فمن جميع ذلك نستفيد بأنه إثبات الخيار للغبن باعتبار الضرر المالي صحيح، وتلك المناقشات غير تامة. هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي استدلوا بها لإثبات الخيار في الغبن باعتبار الضرر المالي. الوجه الثاني أنه يثبت الخيار في الغبن باعتبار الضرر الحقي، أن العقلاء يلتزمون في معاملاتهم أنه إذا حدث غبن أن يكون الخيار للمغبون، حق الخيار وحق الفسخ للمغبون، فهذا هو الالتزام العقلائي الموجود في ضمن المعاملات، أنه لو كان هناك غبن يثبت للمغبون حق الفسخ، وحق الفسخ يساوق الخيار، فحينئذ هذا الخيار حق الخيار لأجل التزام العقلاء، وهذا صحيح. يسلم من تلك المناقشات التي ذكرناها أن العقلاء يقولون بذلك في المعاملات الغبنية يثبتون حقا للمغبون حق الفسخ، وحق الفسخ يساوق الخيار ويلازم الخيار ثبوت الخيار له، هذا صحيح لا إشكال فيه. إلا أن تخريج الملاك أن العقلاء يلتزمون وبناؤهم على إثبات حق الفسخ للمغبون تخريج هذا الحق على وجوه. الوجه الأول أن الغبن بنفسه يثبت الخيار، ما لك عادة إلى توسيط شيء آخر، ما دام هناك غبن في معاملة هذا الغبن يثبت هذا الحق وهو الخيار، أي خيار الغبن، هذا صحيح بناء العقلاء على ذلك. النحو الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن ثبوت الحق للمغبون لأجل تخلف الشرط الضمني، أن المعاملات إنما مبنية على وصول حق كل واحد إلى صاحبه، هذا المبيع انتقل إلى المشتري مقابل عوض، والثمن ينتقل من المشتري إلى البايع مقابل مبيع، بحيث تكون المالية محفوظة في كل واحد منهما، فلا يدفع المبيع إلى المشتري ساقطا عن المالية كما في عصرنا الحاضر، مادة انتهى تاريخ صلاحيتها فسد حينئذ لا مالية له، كما أن المشتري لا يدفع ثمن الزايد مقابل شيء أقل من هذه المالية، فحينئذ هذا هو الشرط الضمني. فإذا انتفى هذا الشرط الضمني يكون فيه الضمان، والضمان هذا إنما يتحقق بإثبات الخيار للمقبون، فهنا توصيف ضمان، ضمان هذا الشرط إنما يكون بإثبات الخيار للمقبون، هذا ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله. فأرجع إثبات هذا البناء العقلائي إلى خيار تخلف الشرط، فإن الشرط في المعاملات حفظ مالية كل واحد من العوضين مقابل الآخر، هذا صحيح، لكن بتوسيط الضمان. إذا فقد هذا الشرط وتخلف هذا الشرط يثبت الضمان، وضمانه هو إثبات الخيار. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث هذا نفس هذا الوجه لكن من دون توسيط ضمان، لا نحتاج إلى توسيط الضمان. حفظ المالية في هذا هو شرط ضمني في جميع المعاملات. هذا شرط ضمني في جميع المعاملات المتقابلة فيها عوضين، هذا شرط ضمني. هو نفس تخلف هذا الشرط الضمني يثبت الخيار حينئذ، هذا لا حاجة إلى إثبات الضمان، حتى لا تقولوا بأنه الضمان يحصل أيضا بالتدارك، فلماذا نثبت الخيار؟ فإذا كان هناك ضمان أن يحفظ هذا الشرط الضمني، إنما نضمنه بثبوت التدارك بس الأرش، لماذا يثبت الخيار للمشتري وله حق الفسخ؟ هذا يقول لا معنى، ما نحتاج إلى الضمان هذا، فإنه بمجرد تخلف الشرط الضمني أثبت الخيار للمشتري، هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع ما ذكره المحقق النايني من أن هذا يرجع إلى خيار تخلف الشرط نفس هذا الذي ذكرناه، من أن المعاملات إنما تبتني عند العقلاء على حفظ مالية كل واحد من العوضين مقابل الآخر، هذا هو الشرط الضمني، وتخلف الشرط يثبت الخيار. في خيار الغبن، خيار العيب، خيار تباعد الصفقة نفس الكلام، فلا حاجة إلى أن نقول بأن هنا تخلف يثبت الضمان أو لا أو الثاني، لا، نفس تخلف الشرط يثبت الخيار. هذا ما ذكروه في تخريج ملاك هذا البناء العقلائي، وكل واحد منهما صحيح في حد نفسه، لكن تطويل يرجع إلى الآخر، لكنه تطويل للكلام موضعه وتفصيل الكلام فيه يأتي في بحث البيع، في بحث البيع هناك، هنا هالمقدار الفكر الأصولي هكذا، كل ذلك تطويل لا طائل تحته، سيأتي بيانه. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث قالوا بأنه يثبت الخيار في المعاملة الغبنية لأجل تخلف الغرض المعاملي، غرض المعاملي عند العقلاء أن يصل كل واحد إلى حقه، أن تحفظ مالية العوضين، هذا العوض مقابل المعوض والمعوض مقابل العوض، هذا غرض عقلائي ابتنت عليها المعاملات حينئذ، تخلف هذا الغرض يوجب من؟ يوجب خيار حينئذ، وهو خيار الغبن، من شاء تخلف هذا الغرض المعاملي بين العقلاء. أشكل المحقق العراقي عليه بأن قاعدة لا ضرر لا تجري فيما إذا تخلفت الأغراض، وإلا إذا كان تخلف الغرض موجبا لثبوت الخيار لثبت الخيار في كثير من الموارد، أي شخص تعامل مع الغير وتخلف غرضه الشخصي يثبت الخيار له، وهذا لم يقل به ولم يلتزم به الفقهاء، فتخلف الأغراض لا يوجب ثبوت الخيار إلا إذا كان هناك ضرر مالي. لكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال من أن الأغراض على قسمين: غرض شخصي لأحد المتعاملين أو لكلاهما تخلفه لا يوجب الخيار، حينئذ قاعدة لا ضرر لا تجري في المقام. القسم الثاني: الغرض النوعي عند المعامل عقلائي، بحيث يكون هذا لازما لهذه كل معاملة، وإن لم يتنبه أحد المتعاملين أو كلاهما، لكن لشدة لصقه بهذه المعاملة كان بمنزلة الشرط العام في كل معاملة، وهو عدم تخلف مالية كل عوضين عن الآخر. هذا غرض عقلائي عام يدركه جميع العقلاء، وإن كان حين المعاملة قد يقبل الإنسان عنه، لكن لصوقه كثيرا يتنبه بعد ذلك. تخلف هذا الغرض يوجب الخيار، لا تخلف كل غرض ولو كان غرضا شخصيا. فحينئذ ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله في الرد عليه: هذا في الأغراض الشخصية صحيح، أن تخلف الأغراض الشخصية لا يستلزم الضرر ونقول بثبوت الضرر وثبوت الخيار، وإلا ثبت الخيار في جميع كثير من الموارد والفقهاء لا يلتزمون بذلك. إنما يثبت الضرر فيما إذا تخلف الغرض العقلائي العام عند الجميع، مثل هذا التخلف يثبت الضرر فنثبت الخيار لأجل تحقق الضرر في البين. في المقام أن يكون كل واحد من العوضين يحفظ مالية الآخر، غرض عام ما يمكن إقدام على معاملة يكون أحدهما لا يحفظ مالية الآخر، فهذا غرض عام. إذا تخلف هذا الغرض العام العقلائي بإثبات الغبن في البين يكون هذا موجبا للضرر، والضرر يثبت الخيار حينئذ. هذه هي الوجوه التي ذكروها في المقام لإثبات خيار الغبن وخيار العيب وخيار تبعض الصفقة، فإن هذه الوجوه لا تختص بخصوص خيار الغبن، بل تجري بعضها في خيار العيب وفي خيار تبعض الصفقة. هذا ما ذكروه، وتفصيل الكلام موكول إلى محله، ولكنما إرجاع هذا باعتبار أن الفكر الأصولي يبتني على الدقة إنما ذكر هذا. ولو أرجعنا إثبات الخيار في هذه الموارد الثلاثة إلى الفهم العرفي والمعاملات العرفية وبناء العقلاء فيها لكان الأمر أسهل مما ذكروه، وسلم عن كثير من الإشكالات التي ذكروها. هذا هو المثال الثاني الذي ذكره المحقق العراقي، حيث قال بأنه تطبيق لا ضرر في بعض الموارد وكثير من الموارد لا لأجل كونه ضرر، بل لأجل أنه قاعدة أخرى أدركها الفقهاء بارتكازاتهم العقلائية والمتشرعية، ولكن قاعدة لا ضرر إرشاد إلى تلك. المثال الثاني: الزوجة التي غاب عنها زوجها وغير ذلك، سيأتي بيانها.